أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قد تلخص مما تقدم بأن هذه القاعدة وهي القاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، من جهة فيها ضمان عهدة ومن جهة أخرى فيها ضمان دم. ضمان العهدة وهو بالنسبة لي ما لو كان شخص العين التي هي ممكن للغير موجودة، فإنها تكون مضمونة، بمعنى أنه حينئذ تشتغل عهدته بوجوب إرجاعها وردها إلى مالكها، حيث أن المالك لا يكون آذنا في البيع كما أوضح. وهذا لا يفرق فيه بين أن تكون هذه العين المملوكة لها مالية أو لا تكون لها مالية، طالما أنها مملوكة للغير وهنالك رابطة الملكية فيما بينها وبين الغير في البين. القاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي من ضف التأدية في البين. وفي المقابل ضمان الذمة اللي هو بالمثل أو القيمة، وهذا لا يكون إلا على تقدير تلف العين فيها، يعني لا يعقد أو لا يتم ولا يتحقق أداء العين بالمثل أو القيمة وإرجاع بالمثل أو القيمة إذا كان شخص العين حينئذ موجود، وذلك لمكان هذه السلطنة للمالك على الخصيات الثلاثة من الخصية الشخصية والملكية والقيمية. فإرجاعها بالخصية المثلية والقيمية مع عدم إرجاع الخصية الشخصية، هذا حينئذ نوع يكون منافيا مع سلطان المالك على ماله في أمره. ولذا دائما البت ضمان الذمة أو فقل شغل الذمة يكون في طول ضمان العهدة وأن يكون مكلفا بإرجاع العهد. حتى ضمان العهدة التعبير عنه صحيح هو الحكم التكليفي بوجوب الأداء، ليس ما في شغل ذمة أصلا في الفرق لا بالمثل أو بالقيمة. فضمان الذمة أو شغل الذمة في البيت يكون في طول استحالة حينئذ إحضار وإرجاع العين لذهاب المواصفات الشخصية بالنسبة للعين، فحينئذ يضمنها إما بأقرب الصفات للتالف لو كان حينئذ هناك أقرب صفات للتالف هي الصفات الخصيات النفسية، أو لا الأقل بالمالية والقيمة حتى لا يظهر مال المسلم عليه هدر. هذه النقطة الأخرى التي حينئذ أفهمها. كل ذلك يعطي الحرمة الوضعية والحرمة التكليفية لمال الغير صوما وحفظا لسلطان الغير على ماله. وهذه السلطنة حدودها عدم هتك الغير لحرمة ماله، إما هتك حرمة ماله كليا بالخصيات الثلاثة بما فيها الخصية الشخصية والمثلية والمالية مجانا، أو لا على وجه الضمان، أو لا هاتك بعض تلك الخصوصيات دون البعض الآخر، مثل هاتك الخصوصية الشخصية دون المثلية أو القيمية، أو لا هاتك الخصوصيتين الشخصية والمثلية دون القيمية في البيان. وكل ذلك على وجه الضمان أو على وجه المجانية. ليش؟ لأنه أمره بيد المكلف وبيد المالك، والشارع لن يكون أغير على مال المالك من شخص حينئذ المالك. الشارع فقط أعطى سلطان، يعني العرف أعطى سلطان والعقلاء أعطوا سلطان للمالك على ماله لحفظ هذه الخصوصيات، والشارع أنظر من ذلك كان مورد تأييد وإمضاء من طرف الشارعي فيها. طيب، فعلى هذا الأساس نأتي لما نعرف في صورة التعدي والتفريط حينئذ في حفظ العين المستأجر. لا شك ولا إشكال بأنه هو لا يكون آذنا فيه، يعني أنا سلطتك على هذه العين وجعلت هذه العين تحت يدك واستأمنتك على العين. ليش؟ لأن الإجارة كما اتضح لدينا هي من العقود الائتمانية بالمعنى الأعم للاستئمان، لأن الغرض هو استيفاء المنفعة، ليس الغرض هو حفظ العين فيها كما في الودية. طيب، على هذا الأساس هنا لو تلفت العين وكان هنالك تعدد وتفريط حينئذ في حفظ هذه العين، كما لو استأجر دابة حينئذ ولم يعقلها وأرسلها وأدى إرسالها إلى تلف حينئذ تلك العين، هم في قطع تفريط في حفظ هذه العين، أو لا تعدى تجاوز الشرط الذي شرطه عليه، اشترط عليه مثلا حينما استأجر الدابة أن لا يسلك الوادي الكذائي باعتبار أنه في لصوص، أو الوادي الكذائي وادي مسبع مثلا فيه سباع وإلى آخره، اشترط عليه ذلك وتجاوز هو الشرط والحد ودخل ذلك الوادي فنفق مثلا تلك الدابة. هنا في صورة مجاوزة الشرط والتعدي في الحفظ أو التفريط حينئذ في الحفظ في البيت، لا شك أنه سوف لا تكون يده مأذونة. وإذا لم تكن يده مأذونة، هو من رأس أنا أذنت لك إذا أنت حفظت، إذا أنت اهتميت بتلك الدابة، أما إذا أنت ما حفظت العين المستأجرة فيها، لأن أنا لست آذنا له، إذا لم يكن آذنا له، مع وجود العين عليه إرجاع من وقت اللي خالف الشر، من وقت اللي خالف الشر وسلك الوادي قبل ما شو اسمه، هو غير مأذون في البيت، رغم أنه في عقد إيجار، هو لم يكن حينئذ مأذون. ليش لم يكن مأذون؟ انه شرط عليه ان لا يسلك به الوادي الفلاني، بمجرد سلوك الوادي حتى مع وجود عين الدابة في البيت سوف تتبدل يده من يد امان الى يد عدوان في البيت، ومن يد مأذونة الى يد ضمان حينئذ في البيت، فيكون حينئذ مسؤولا ومخاطبا عن ارجاع العين حتى بهذه اللحظة وبهذه الان، مخاطب بإرجاع العين لأنه بعد بخصوصياته الثلاثة من الشخصية مثل موجودة عليه أنه يرد. هلأ تلفت في الأثناء فساعتها بدها تشتغل حينئذ الأذن، فالتضمين حينئذ مش بحاجة إلى رواية أخرى، يمكن على نفس القاعدة أن نضمن في صورة التفريط حينئذ وعدم والتعدي في حفظ حينئذ العين المستأجرة فيها. نعم، إذا هو راعى الشروط وطابقها مثلا، وقف بمحل يستريح يصلي إلى آخره، عقل تلك الدابة، لم يرسلها في البحر، أيضا لم يسلك واديا مسرع، ولم يخالف شرطا ولم يتجاوز حدا شرطه عليه وحده له مثلا المؤجر في البين والمالك لتلك العين، فكانت يده مأذونة طول مدة الإجارة، ولكن اتفاقا نفقت تلك الدابة أو انهدمت مثلا تلك الدار، ولم يكن هنالك تعد أو تفريط حينئذ بالحفظ. جاء سلطان ظالم وغاصب بالقهر والغلبة أخذ منه تلك العين، وهو لم يفرط أصلا في حفظ تلك العين، لا شك ولا إشكال، وهنا سوف تبقى يده مأذونة في البيت، وإذا ما كانت مأذونة سوف يكون تلف تلك العين وتلك الدابة إلى آخره، يكون تلفها من كيس المؤجر ومن كيس صاحبها ومالكها لا من كيس المستأجر في البيت. ليش؟ لأن الإذن هنا موجود، ومع وجود الإذن يعني هو صح له سلطان على تلك العين، لكن مع مكان هذا الإذن الذي أعطاه له لاستيفاء المنفعة من تلك العين، مع المأذونية والاستيمان بالنسبة لتلك العين لا لغرض الحفظ، لو كان لغرض الحفظ إلى نقطة أخرى، مش استأجر ليحفظه مثلا تلك الدابة، استأجره لي يعني استأجر العين لاستيفاء المنفعة من تلك الدابة، هو مأذون في البيت وتلفها لم يكن ويد المستأجر يد عادية ويد غصب ويد عدوان في البيت، وإنما كانت يد أمان ويد مأذونة في ذلك، لا وجه في الحكم بالضمان، لا ضمان العهدة لو كانت العين بعد وجود انه يده مأذونة، ولا ضمان حينئذ الذمة من المثل او القيمة، يعني هو مثل قيمية بالنسبة للدابة او مثلية كما في الدار مثلا. الشاهد حينئذ من هذا الكلام، طالما ان الاذن موجود، والاذن حسب فرض اذن مو شرطه بالضم، مو قال له لو تلفت من دون تعدد وتفريط فانت له ضامن، هذا سوف ياتي، وايضا ياتي كيفيه تخريجه حتى على قاعده على اليد ما اخذت حتى الان. كلامنا الى الان لا، ابتداء ان تنفق وتتلف تلك الدابه من دون تعدد وتفريط، يعني كان ماذونا ب بوضع اليد على تلك الدابة والتسلق الخارجي حينئذ على تلك الدابة، لا شك في مثل ذلك، لا تكون يده يد ضمان وعدوان، وبالتالي حينئذ لا يكون مخاطبا بإرجاع العين على تقدير وجودها وبردها، ولا برد بدلها المثل أو القيمة على تقدير تلفها. هذا حاصل ما يرتبط بالمطلب المتعلق بقاعدة على اليد ما أخذت حقها. على كل حال، هذه الرواية أو إما اللي دليلها إذن النبوي المرسل، أو لا سيرة العقلاء في يعني موضع تأييد وعدم رد عن قبل الشارع، تمت أو لم تتم، في عندنا حينئذ روايات خاصة، هذه الروايات تفيد نفس المطلب الذي أشرنا له. لكن على كل حال، هذه الرواية فقل هذه القاعدة، قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، مورد تثمينه ومورد المبيع اللي يتأمل فيه، فيكم تطلعوا منها أشياء كثيرة في هذا المجال. نعم، إذا كانت هذه مش رواية وإنما سيرة عقلاء وموضع سيرة العرف على ذلك، ما فينا نتمسك بحرفية على اليد، وما مثلا إنه كناية عن ملك الغير في البين أو لا، عن مال الغير، اشترط إنكم في مالية أو لا، ومال الغير في صورة وجوده ولا في صورة تلفه في البيت، تعرف كل هذا، والتأدية، تأدية كل شيء بحسبه، يعني مثلا تأدية بالمثل أو القيمة مع وجود العين أو لا، مع تلف حينئذ العين، ما في نتمسك بحرفية حينئذ هذا الفعل، لأنه مش ألفاظ، ليست نتكلم بالسيرة، نتكلم بدليل لبي، ما نتكلم حينئذ بألفاظ وألسنة بأيدينا حتى نتمسك بإطلاق تلك الألسنة في الحين. نأتي إلى الروايات التي بيأتي، وهذه الروايات على طوائف ثلاثة. الطائفة الأولى ما دلت بالمنطوق والصراحة على أنه إذا أن المستأجر لا يكون ضامنا للعين إلا في صورة التعدي أو التفريط في الملحق. الطائفة الثانية دلت لا بالمفهوم، مفهوم الشرط مثلا، هكذا مثلا، مفهوم غاية وكذا. الرواية الطائفة السادسة وهي روايات عامة سيالة، سواء في باب الإجارة أو في باب العارية أو في باب الراهن أو في باب القصار وغير ذلك من الأبواب في البيان، بالنسبة للطبيب المعالج في البيان، إذا مثلا أتلف الشيء كان مع التعدي والتفريط ضمن، إما إذا لم يكن مع التعدي والتفريط ما ضمنه، ليش؟ لأنه أمين والأمين لا يضمن. بالإيجار مثلا، بالمضاربة يسأل فيقول له أن العام الأمين لا يضمن، يعني في كبرى كلية وهو أن الأمين لا يضمن، وصار تطبيقات مختلفة حينئذ الأمين لا يضمن، مرة بيكون تطبيقها بالعامل في باب المضاربة، مرة بالمستعير في باب العارية، مرة بالمستأجر في باب الإجارة، مرة بالقصار، مرة بالطبيب المعالج مثلا أيضا في باب الإجارة على العمل وإلى آخره، كما سوف يظهر لدينا أن هنالك قاعدة عامة وكبرى كلية لها مصاديق ولها تطبيقات، من تطبيقاتها المستأجر. كل ذلك فيما لو كانت اليد يد مستأمنة، وكانت يعني صدق عليه أنه أمين في البيت، واضح، بالتالي لم يكن هنالك تعدي وتجاوز وخيانة لإذن في حفظ ذلك الروايات التي بأيدينا. في أما بالنسبة للطائفة الأولى وهي الطائفة التي دلت بالمنطوق على أنه لا يكون ظاهرا في الوهم، هي جملة من الروايات. الباب 32 من أحكام الإجارة الرواية الأولى، وهي إسناد الشيخ رحمة الله عليه إلى الحسين بن سعيد الأهوازي، والإسناد في المقام تام، وهو لأنه يرويها عن المفيد رحمة الله عليه عن أحمد محمد بن الحسن بن الوليد عن أخيه محمد بن حسن الوليد عنه عن حسين بن سعيد الأهوازي، فالرواية تامة السنة. رواه الشيخ رحمة الله عليه الإسناد في حسين بن سعيد عن الناظر، يعني الناظر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، وهي صحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في حديث: ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة، لا يغر، ما لم يكرهها أو يبغيها غائلة، ما لم يكرهها أو يبغيها غائلة. الشاهد: ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة، لا يغرم، أعم من أن يغرم أصل الدابة أو يغرم وصف صحة حينئذ زال عن تلك الدابة، كما لو تعيرت من تلك الدابة. بالمنطوقة بيقول أنه لا يغر، ما لم يبغيها أو ما لم يبغي غائلة أو يكرهها، يعني ما لم يتجاوز الحد، ما لم يفرط في الحد، هذا ظاهر حينئذ هذه الدابة. فبالمنطوق دلت على أن المستأجر لا يكون حينئذ ضامنا بالنسبة لتلك الدابة، فلا يغرم، لا غرام نفس العين ولا غرام حينئذ منفع من منافع تلك العين ما لم يكرهها أو يبغيها غائلة. يبغيها غائلة، يبغيها ظاهر أنه يريد بها، يقصد مثلا بها غائلة، يعني يريد بها شرا، يريد بها فسادا، يريد بها. في عندنا ثلاث احتمالات بالنسبة لي يبغيها غائلة. بعضهم قال بأن يبغيها غائلة اللي هي عبارة عن الهلاك، يعني يهلكها غائلة، يعني خداع، يعني ما لم يهلكها خداعا في أمره، لأنه مجرد ما دخل بالمخادعة لم تبقى يده يد استيمان، صارت يده يد عدوان، يد ضمان، حينئذ يغار على وفق القاعدة في البلد. وفسروها بأن يذهب بها إلى موضع فيقتلها، إما هو ابتداء مثلا يذهب بها إلى أرض مصبعة ويجعلها حينئذ طعم سائغ للسباعي فتأكلها فتهيم في السباع، إذا يبغيها بمعنى أنه يهلكها خداعا، بيخدعه بيخده بجرة إلى ذلك المكان. في حاشية التهذيب، يعني التهذيب للشيخ الطوسي رحمه الله عليه، في بعض الحواشي يقول أن لا يقصد اغتيالها في أمر، أن لا يقصد، يبغيها بمعنى يقصد ويريد وإلى آخره، من ال يبتغي، يعني يريد في البال ويقصد، والغائلة بمعنى الاختيار. إذا التفسير الثاني في مجمع البحرين أن لا يقصد الفساد بالنسبة لها في. هلا الاحتمال الثاني اللي يمكن انه يجتمع مع ما لم يكرهها، يعني يمكن بفطرتها اللي الله عز وجل اوضع فيها محلتها تروحش عليه، ماشي بيكون ماشي الواحد، هيدي معروف انه كان المسير على الدوام، ماشي الواحد وسيرح مكان لحاله تدريب، يمكن في حي بالطريق او كذا، افرش لو غيض عارف انه في حي وكذا، واكرهها لحتى مشيت الى ذلك المكان وعقرتها في الحي. هيدي ما لم يكره بالنسبه لي الداب، يعني شيء هي بفطرتها ما بتعمله، هو اكرهها على ذلك الشيء، او لا حملها حمل فوق ما تطيقه تلك الداب في الحي، اذا تفريط في الحفظ وخيانه حينئذ في الحفظ، ف لا تبقى اليد يد أمان، إنما تصبح يد عدوانية في البين فيكون ضعف. صحيح في يبغيها غائلة، هو الإبغاء من يقصد، والغائلة اللي هي مسألة هلاكها وإفسادها وإتلافها حينئذ في البين، بأحد الأنحاء والأساليب التي يمكن من خلالها أن يقضي على تلك الدرجة. الرواية الثانية التي بأيدينا وهي الرواية الثالثة، نفس الباب، الباب الثاني والثلاثين، الحديث الثالث، وهو إسناد الشيخ الصدوق رحمة الله عليه إلى الحسين، إلى حماد بن عيسى، والإسناد تام جدا. الصدوق عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحمداني، عن محمد بن عيسى العبيدي، عن حماد بن عيسى، عن الحلبي، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. نفس الرواية اللي قبلها، لأن الرواية اللي قبلها قال عن رجل تكارد إلى مكان معلوم فنفقت الدابة فقال: إن كان جاز الشر فهو ضار، وإن كان دخل واديا لم يوثقها فهو ضار، وإن وقعت في بئر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منه. هذه نفس الرواية، جاز إيه؟ يعني تجاوز الحد اللي شرط عليه. نفس الرواية هكذا، الرواية في إسناد الصدوق إلى حماد بن عيسى عن حلبي عن أبي عبد الله وزاد. وأيما هون بعدنا عم نستدل بالمفهوم مش بالمنطوق، تيجي روايات المفهوم. وأيما رجل تكار دابة فأخذتها الذئبة أو الذئبة فشقت كرشها فنفق فهو ضامن إلا أن يكون مسلما عدلا. إلا أن يكون مسلما عدلا يعني شو؟ أنه يكون مأمون موثوق منه في البيت، فساعتها يعني أصالة الصحة في فعله، أو فقول أنه ما لح يكون الأصل عنده أنه لا يكون متعديا ومفرط. إذا كان متعديا لح يرجع يدخل تحت شو ما تقدم، إن جاز الشر فهو ضامن، إن دخل واديا ولم يثقه فهو ضامن، إن وقعت في بئر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منه إن جاز الشر. لكن إن لم يجز الشر وكان مسلما عدلا فحينئذ إلا أن يكون مسلما عدلا يعني شو لا يكون ضامنا لها في هذا اللي لا هي بالمنطوق. إلا أن يكون مسلما عدلا يعني مسلم عدل لا يكون ضامنا، المسلم العدل لا يكون ضامنا إلا إذا شو جاز الشر أو أنه لم يستوثق منها أو وقع في بئرين لم يوثقها بها المفاد الذي يشير له أرجو. وهكذا من بعض الروايات الأخرى التي دلت بالمنطوق على أن بمجرد تلف ونفوق مثلا الدابة، وهكذا العين المستأجرة ما في خصية للدابة في البيت، مجرد نفوق الدابة والعين المستأجرة من دون تعد وتفريط في الحفظ ومن دون مجاوزة حينئذ لشرط الضمان في البيت لما شرطه عليه، لا شك ولا إشكال أنه لا شك أنه لا تكون حينئذ هذه الدابة مضمونة. يعني العين المستأجرة تلفها في صورة عدم التعدي والتفريط لا يستوجب في المقام ضمانا بالنسبة لها في البيت. هذا القسم الأول من تلك الرواية. القسم الثاني من تلك الروايات وهو ما دل بالمفهوم على أنه لا يكون ضامن، يعني بالمنطوق دلت على أنه يضمنه مع التعدي والتفريط، فبالمفهوم مع عدم التعدي والتفريط لا يكون ضامنا فيه. وهذه الروايات التي بأيدينا نفس الذي تقدم، مثلا رواية الحديث الثاني من باب 32 الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أبي المغرب اللي هو حميد بن المثنى اللي هو ثقة عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تكار دابة إلى مكان معلوم فنفقت الداب فقال: إن كان جاز الشر، لأنه إلى مكان معلوم هو جاوز ذلك المكان واضح فهو ضار، وإن كان دخل واديا لم يوثق يعني فرط في الحفظ فهو ضار، وإن وقعت في بئر فهو ضار. ليش؟ لأنه لم يستوثق. إن يعني إن لم يتجاوز الشر، وإن لم يدخل واديا لم يوثقه، وإن لم تقع في بئر لأنه لم يستوثق منها في البئر، لا شك والإشكال لا يكون ضامنا بالنسبة لتلك الدابة. وهكذا بالنسبة للرواية اللي بعدها: وأي رجل تكار دابة فأخذتها الذئبة فشقت كرشا فنفقت فهو ضامن إلا أن يكون مسلما عدلا. إن لم يكن مسلما عدلا يعني لم يكن مأمونا في البيت، واضح لم يكن مأمونا وبالتالي لم تكن يده يد أمان فيكون. أيضا نفس الباب الحديث الرابع علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل استأجر دابة فوقع في بئر فانكسرت ما عليه؟ قال: هو ضامن إن كان لم يستوثق منه. إن كان لم يستوثق منها فهو ضامن، يعني إن كان استوثق منها وقعت فلا يكون ضامن. فإن أقام البينة وهان التلف مش تلف للعين وإنما تلف لوصف الصحة، يعني تعيب للعين انكسرت إجرها مثلا انكسر كده، إن كان لم يستوصف. فإن إن أقام البينة أنه ربطها فاستوثق منها، وهذه بالمنطوق دلت فليس عليه شيء فيها. أقام البينة على أنه استوثق، هذه أقام البينة يعني لو لم يكن مأمونا في البينة. وأما إذا كان مأمونا بأن كان مسلما عدلا مش بحاجة حينئذ إلى ذلك، مجرد قوله يكفي حينئذ في البينة أنه قد استوثقها ومع ذلك وقع في تلك البئر فانكسرت رجلها، تعيرت مثلا في البين، او انها نفقت بالتمام، سوف لا يكون عليه شيء، يعني نفى عنه التضمين في صوره ان لا يكون قد تعدى حينئذ وفرط في الحفظ، او انه لم يجاوز الشرط الذي شرط عليه، سواء كان شرطا مكانيا او شرطا زمنيا، الى المكان الفلاني فجاوزها الى قصر بني كبيره كما سوف ياتي بالنسبه الى تلك الرواية، أو لا إلى مثلا استأجرها ل15 يوم، أم هو جاوز ال15 يوم إلى شهر مثلا في أفلام، أم قطعا تجاوز الشرط الذي شرطه عليه المالك مكانا أو زمانا في أفلام. وعلى كلا التقديرين من المجاوزة للشرط تفق، على كلا التقديرين من المجاوزة للشرط حتى مع التلف فضلا عن الإتلاف في البيت سوف يكون ضامن لتلك العين بمدة هذه الروايات، متضمن إلى قاعدة على أسئلة. هذه كل الروايات اللي دلت منطوقا أو مفهوما على أنه إذا كان حينئذٍ غير مفرد في الحفظ ولم يتجاوز الشرط لا يكون حينئذٍ ضامن، وإذا كان قد تجاوز الشرط فإنه يكون ضامنا بلا أي إشكال. وأما الروايات لا تلف، لا لا تجاوز الشرط حتى مع التلف، هي اللي عم ناكد عليها. مثلا هيدي عدم تجاوز، يعني طالما يده، هيدا القاعده، طالما ان يده يد امان تلفت لا شيء عليه. اما اذا صارت يد عدوان اذا في البين تلفت فيكون ضامن، او لا اتلف يعني في تعدي اذا بالحفظ في البين، او فرط في حفظ تلك العين لم يستوصفها فتلفت تخرج يده. هذه كلها عم ترجع للنقطة اللي أشارنا لها بالنسبة لقاعدة اليد، وهو أن يد المستأجر يد أمان أو يد ضمان، يد مأذونة أو ليست مأذونة. هو أجر الدابة إلى 15 يوم، أم تجاوز حينئذ الشرط مدة 15 يوم يد أمان، بعد ما تجاوز الشرط زمانا في البيت خرجت عن كونها يد أمان إلى يد ضمان. اي شيء يلحق تلك العين بتعب بتفريط بتلف اتلاف اي شيء هو بيكون تعيب للعين، زوال لوصف الصحه، او طفق وتلف لنفس العين بيكون ضامنا له في البين. على اليد ما اخذت حتى تؤدي، مضافا الى هذه الروايات اللي دلت بالصراحه وبالمفهوم حينئذ عليه هذا بهالقول. نعم اذا كان في صوره كون اليد يد ماذونه وتلفت بالتالي مأذون، يعني شو مأذون؟ لم يجاوز الشرط، ما في تعدي، ما في تفريط في حفظ حينئذ تلك العين، يعني ما في إتلاف بالتالي، وهم حينئذ تكون يده يد أمان وبالتالي لا يكون ضعف لا للعين ولا للتعيب حينئذ وزوال وصف الصحة. نعم إذا كنت يده أمان وإجا، ما أني هلا إيدي أمان، قام حق وضبح حينئذ مثلا تلك الشاة اللي استأجرها مثلا للانتفاع إلى بني، لا شك أنه يكون ضامن، لأنه في إتلاف في البين، ومع الإتلاف ما بيجتمع الإتلاف مع كون اليد هي يد أمان في البين، بل تصبح اليد بمجرد ما قصد إلى ذلك، وهذه ما لم يبغيها غائلة كما أفادت الرواية الأولى صحيحة الحلمي، ما لم يبغيها غائلة قصد إليها وبدو إلى هلاكها وقصد إلى قتلها وإلى فعل شيء تكرهه في البين، لا شك أنه يكون ضامن في مثل هذه الصورة. لكن مجرد ذلك خرجت اليد عن كونها يد أمان وأصبحت اليد يد عدوان في البين، فيكون ضامنا بلا أي إشكال. أو بالروايات اللي بعدين بعد في عندنا روايات طائفة ثالثة وهي قاعدة عامة سيارة، وفيها تعليل في بعضها وفي البعض الآخر لا، في كبرى كلية على تطبيق الإمام عليه السلام على العامل في باب المضاربة، على المستعير في باب العارية، على على على، وهي مسألة أن الأمين لا يضمن كما سوف يأتي مع تتمة البحث إن شاء الله. والآن